أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. وصلنا إلى بحث الرجعة. قبل الرجعة عندنا مطلب بالبداء نقرأ حتى ندخل بالرجعة، وفي الختام نذكر أو نذكر بنقطتين لنعرف لماذا أطلقت أو أطلقت لفظ البداء على هذه المسألة في الروايات، فجاء التعبير عن هذه العقيدة الإسلامية بقولهم بدأ لله. نشرحنا البداء كله، شرحنا المعنى اللغوي والاصطلاحي والفرق بيناتهم. أليف أن استخدام هذه اللفظة في هذه المسألة جاء تبعا للنبي الأكرم صلى الله عليه وآله، فقد روى البخاري في صحيحه أن النبي قال في شأن ثلاثة أشخاص: أبرص وأقرع وأعمى، بدا لله عز وجل أن يبتليهم، يعني ظهر لله. وإحنا قلنا بأن المعنى الاصطلاحي ما هو؟ المعنى اللغوي
البدا ظهر الأمر كان مخفي.
أحسن، فهذا هنا الكلام نقول بدأ لله أن يبتليهم، يعني كان مخفي على الله أن يبتليهم. لو شلون بيا معنى شلون وجهنا
لوح المحمول
إيه شلون وجهنا بيا معنى شيخ علي؟ إذا قلنا بدأ لله أن يبتليهم بمعنى أنه ظهر بعد خفاء، هذا أن يعني نسبة الجهل لله، كان مخفي عنه ثم ظهر له. شلون وجهنا بارحة
وظهر لغير الله؟
شلون توجهنا شيخ علي بارحة محاضر؟ بارحة ما موجود؟
نعم بس قريت
يا شلون توجهنا؟ لا ما هو ما أقبل الكتاب هذا من عندنا شرف شيخ علي. إيش شيخ رسول شلون قريت؟
ظهر لغير الله.
أحسنت، بدأ لله يعني ظهر لغيره للخلق، ظهر إنه ما كان مخفيا علينا مو عليه تبارك وتعالى. أكدت عليها؟ أكدت عليها مرتين ثلاثة أربعة خمسة شرحتها رجعت تزيل وشوفوا شيخنا مشايخنا قلنا ظهر بدأ لله ظهر لغيره ما كان مخفيا عليهم مو عليه هو، ماكو شيء مخفي عليه تبارك وتعالى. واضح؟ هاي موت يعني بالكم ضر. بدأ لله عز وجل نبتليهم، ثم ذكر بعد ذلك رسول الله صلى الله عليه وآله قصتهم بصورة مفصلة، وبين كيف أن اثنين منهم سلبت منهم سلامتهما بسبب كفران النعمة. رواية طويلة بالبخاري طبعا، من بني إسرائيل هم ذول الثلاثة، وأصابهما ما أصيب به أسلافهم من الأمراض لأنهم كفروا بالنعمة. إذن هذا بدأ لله احنا ظهره لغيره. اثنين او باء ان هذا النوع من الاستعمال، اذا احنا الاول سميناها يعني تلفظنا بهذا اللفظ لان النبي صلى الله عليه واله تلفظ به، وكذلك الروايات جاءت بهذا اللفظ لفظ البداء بدأ لله. اثنين ان هذا النوع من الاستعمال من باب المشاكله والتحدث بلسان القوم حتى يفقهوا ويفهموا الموضوع، فقد تعارف في العرف الاجتماعي أنه إذا غير أحدا قرارا قد اتخذه أن يقول بدأ لي، يعني الله سبحانه وتعالى يعني هذه الألفاظ التي جاء بها وكذلك بلسان الشريعة لسان النبي الأكرم وأهل البيت أنه هذه الألفاظ بلغة شيخ علي بها لغة لغة القوم، لأن القرآن جاء يخاطب القوم فجاءهم بلغتهم، فهم كانت متعارفة. إذا واحد بدل قراره بدل رأيه شي يقول؟ يقول بدالي. واضح؟ فأن كأنما القرآن خاطب القوم بلغتهم، أما معاني واستعمالات القرآن طبعا تختلف عن الاستعمالات العرفية. يعني القرآن يجيب مصطلح عرفي ويريدنا عنده معنى آخر، وهذا من إبداعات القرآن، من إعجاز القرآن. هو هذا تلقى لفظة واحدة دائما أكررها لأنه مهمة القرآن ليش صار معجز؟ واحدة من أسباب إعجاز القرآن أنه لفظة واحدة يستعملها بمعاني كثيرة، وهذا شيء مبدع، شيء مبدع بي. يعني جيب لك لفظة الكفر واستعملها مثلا بعشر معاني. لفظة الكفر، احنا عندنا الكفر شنو؟ الستر او كفران النعمة او كذا. القرآن لا، يجيبها بمعنى سبع معاني او ثمان معاني، مثلا النسيان، مثلا كفران النعمة، مثلا السبع. عليكم السلام. ست معاني او سبع معاني بالقرآن الكريم. اذا ترجع سياق الآيات تلقى هاي اللفظة الواحدة بها كذا معنى. هذا شيء ما يعبر عنه بالوجوه والنظائر، راح يجيكم ان شاء الله بالدروس القرآنية، الوجوه والنظائر، ان القرآن استعمل لفظة بوجوه كثيرة ونظائر متعددة، وهذا من بديع استعمالات القرآن الكريم. اي من هذا القبيل، هذا البدالي، مكر ومكر الله سب المصنف يذكر، هاي الفاظ مو بالمعنى السلبي اللي بذهاننا، لا بمعنى اخر. نسوا الله فنسيهم. النسيان شنو بمعنى؟ شنو الله ينسى؟ حاشا لله، بمعنى ترك. اللي ينسى رب العالمين الله سبحانه وتعالى يتركه يوم القيامه، لا ينظر اليه نظره رحيمه. لماذا؟ لانه في الدنيا نسي الله، فالله سبحانه وتعالى في الاخره ابغى ينسى يتركه. وفرق بين النسيان والترك. شلون استعمال لطيف القران، هو هذا وجه اعجازه. لفظة واحدة يستعملها مثلا بخمس معاني بستة معاني. احنا المتبادر ان الاذهان المعنى المتبادر هو هذا، يقول هذا نسوا الله فنسيهم، هذا هو مكروا يمكرون ويمكر الله، المكر معنى الخديعة، معنى اخر هذا. واضح ولا لا؟ زين. فقد تعارف في العرف الاجتماعي انه اذا غير احدا قرارا قد اتخذه ان يقول بدالي. وقد تحدث أئمة الدين بلسان القوم، يعني الرسول الله وأهل البيت عليهم السلام جميعا، ليمكنهم تفهيم مخاطبيهم، فلذلك تحدثوا بهم بلسان القوم. وقد استعملوا مثل هذه اللفظة في حق الله تعالى. طبعا هذا الشيء إخواني يكلم الناس على قدر عقولهم، هذا الشيء متعارف. إحنا اليوم إذا نريد نكلم الناس دائما نكلمهم بنفس اللغة مالتهم، نفس المصطلحات اللي يستعملوها. بس مو المصطلحات اللي يدانيه كلش، لا، قصدي اللغه اللي فهموها. مو اتكلم لهم انا باللغه العربيه الفصحى القديمه، شايف انها بلاغه؟ نعم. شلون في كلمات، يعني كلمات يحتاج لها تفسير. انت مو الصحيح تجيب لفظ لنهج البلاغه وتمشي هذا المخاطب، لازم تبين له شنو قصد الامام. اكو هواي لفظات نهج البلاغه، لفظات غريبه المقابل ما يفهمها، ليش؟ اللغة قديمة. هنا المفروض تتكلمهم على قدر عقولهم، تفكلهم هاي العبارات الغامضة. الله سبحانه وتعالى على لسان أهل البيت، على لسان رسول الله، كلمنا على قدر عقولنا. فمن يقول بدالي، هاي اللفظة احنا نستعملها. يمكرون يمكر الله، هاي اللفظة احنا نستعملها. وضحت في شو يقول؟ والجدير بالذكر أن القرآن الكريم استخدم في شأن الله تعالى ألفاظا وصفات مثل المكر والكيد والخداع والنسيان، في حين أننا نعلم أن الله تعالى منزه عن مثل هذه الأمور بمعنى بمعانيها ومفاهيمها الرائجة بين البشر، منزه عن هذه قطعا ويقينا. ومع ذلك كرر القرآن الكريم هذه الصفات واستعمل الألفاظ في حق الله سبحانه وتعالى، ولكن بمعان أخرى لا محذورة فيها. زين، مثلا واحدة من عندها قلنا النسيان.
نعم.
نسوا الله فنسيهم، النسيان بمعنى هذا اللي عندنا انه بعد شنو؟ غياب الشيء عن الحافظة.
نعم.
هذا النسيان. زين،
هو مكر.
اسمح لي خليني اكمل. فلم يستعمل الله سبحانه وتعالى النسيان بمعنى الغياب عن الحافظة هذا اللي عندنا، لا، بمعنى الترك. والترك معنى مو سلبي. اللي ينسى رب العالمين بالدنيا، الله سبحانه وتعالى بالآخرة يتركه، ما ينظر له النظر الرحيمة. وضحت؟ وها هي هذه العقوبة
الكبرى.
زين، بعد شنو شيخنا؟
مكروا
ومكروا ومكر الله، ومكرنا مكرا مو هيك ومكروا مكرا ومكرنا مكرا. طبعا المكر احنا عندنا خديعه مو هيك، ولكن الله سبحانه وتعالى المكر عنده هو اخذ الحق، مثل ما يقول امير المؤمنين على معاويه شلون والله انه كان كذا داهيه، ولست
بادهى منه
بادهى منه، ولكن
وليس
بادهى مني
وليس
ولا واني لا اقدر ولا اقدر. شوف يعني الامام علي عليه السلام يقول هو هذا مو مكر مني انا، بس احنا شنو قضيه اخذ الحق نستعمله مو بالخديعه. اذا المكر مو بمعنى الخديعه المعنى الايجابي، لا بمعنى استرجاع الحقوق. صباح الله بخير اخوي شيخ حمدي، درسنا بالستة انه من الالفا صاعد البيش الساعه الدرس الساعة السادسة يا شيخ علي ويا شيخ أمجد ويا شيخ علي. حتى ليش؟ حتى نخلص المادة. أنا جيت منو كنت بضل أنصرها ما كنتوا زين. ومكروا مكرا ومكرنا مكرا إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم، نسوا الله فنسيهم. وعلى كل حال فإن لمحققي الشيعة، طبعا هذه تراجعون بالتفاسير تلقون توجيهات لطيفة في حق هذه. وعلى كل حال فإن لمحققي الشيعة حول استعمال لفظ البداء بالنظر إلى امتناع حصول التغيير والتغير والتبدل في علم الله تعالى دراسات وتحقيقات قوية وشيقة لا مجال لذكرها هنا، ونحن نحيل من يحب الاطلاع عليها إلى الكتب والمؤلفات التي تتضمن هذه الأبحاث. طبعا هو قد أشار إلى أبحاث العلماء القدماء، شوف قال كتاب التوحيد للصدوق، تصحيح الاعتقاد للشيخ المفيد، عدة الأصول، كتاب الغيبة، عدة الأصول، الشيخ الطوسي، كتاب الغيبة للشيخ الطوسي. ومن المعاصرين من كتبوا بالبداء كثير كثير جدا من العلماء، هو المصنف عدة رسالة البداء، وكذلك قلت لكم كتاب دروس في التوحيد للسيد كمال حيدري أيضا شرح جدا مهم وممتاز. زين الرجعة، الرجعة في اللغة تعني العود لغة، الرجعة يعني عادة. والمقصود منها في الثقافة الشيعية هو عودة جماعة من الأمة الإسلامية إلى الحياة بعد ظهور الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف وقبل قيام الساعة، أن يرجع جماعة من المؤمنين محصين الإيمان، الله سبحانه وتعالى يحييهم من قبورهم قبل يوم القيامة، ويرجع جماعة من الكفار الذين محصوا الكفرة محصة ومحض الكفر محض، محض الكفر محض، لكن المؤمنين يمحصون كافر يمحض في نار جهنم. أيضا الله سبحانه وتعالى يرجعه حتى يكون الحساب والاختصاص. وضحت هذه الرجعة أخواني إحنا مختصة بالثقافة الشيعية، والرجعة بها كلام بين العلماء أبناء العامة ينكروه، إحنا نثبتها لأدلة، عندنا أدلة قرآنية وأدلة روائية هم ينكرونها، وكذلك تفصيلات الرجعة بها خلاف، من الذي يرجع من الأئمة عليهم السلام ومن الذي يرجع من المؤمنين وبعد الرجعة ماذا يكون، هاي التفصيلات موجودة بالرواية. احنا نتكلم هنا مو بالتفصيلات، بأصل الفكرة، أصل الرجعة، ما هي الأدلة على أصل الرجعة، فكرة الرجعة. طبعا احنا عندنا أدلة قرآنية وأدلة روائية، حدث بلا حرج، الأدلة الروائية كثيرة وعندنا أدلة قرآنية. الأدلة القرآنية هو أشار الآية القرآنية، ما لو جايب مقدمتها أفضل، هي سموهمة بس احنا جبنا مقدمتها. آية خلقناها نصا، آية وإذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم أن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون، ويوم نحشر من كل أمة فوجا ممن يكذب بآياتنا فهم يوزعون. معذرت سورة النحل، خلنا نطلع منها النمل. النمل يا سورة النمل 377. شوفوا هنا أخواني القرآن الكريم يشير إلى أنه وجود رجعتين. ثلاثة وثمانية. نبدأ من آية 82. وإذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابة من الأرض. من هي الدابة سيدنا؟ جدك أمير المؤمنين تكلمهم. هذا طبعا من الروايات. تكلمهم أن الناس كانوا بآياتنا لا يقنون. من نتكلم؟ أهل الدنيا. من نتكلم؟
أهل الدنيا.
إحنا بعد يوم القيامة. ليش؟ لأن الآيات اللي بعدها تتكلم عن يوم القيامة، وهاي الآيات تتكلم على الدنيا. وإذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم. هي الدابة تتكلم؟ عندما قال تكلمهم، إذن هذه الدابة مو يعني أجل لكم الله الحيوانات، لا، هذا ما له القدرة على النطق، ما ينطق يعني. سليس سماها دابة. أكو بالروايات التعليل واضحة أن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون. طول اللي يقول المعاندين لا يؤمنون بقضية الإمام المهدي عليه السلام، الإمام يقول لهم دول لا يوقنون، بعد هذول انتهل حق عليهم القول. ويوم نحشر من كل أمة فوجا. هذا وين الكلام؟ نحن بالدنيا مو يوم القيامة. من كل أمة يوم القيامة نحشر من كل أمة فوجا. لو نحشر الكل،
نحشر الكل،
ليش يقول من كل أمة؟ إذن هذا حشر مو يوم القيامة، حشر بالدنيا. من كل أمة راح يرجعون قوم مؤمنين وذول اللي كفر. شوف هاي القرينة الأولى. إذن عندما قال هاي القرينة الثانية، القرينة الأولى أن هذه بالرجعة تتكلم عن الرجعة، التفتوا. وإذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم أن الناس كانوا بآياتنا. هاي تكلمهم، تكلم من؟ تكلم أهل الدنيا وأهل الآخرة. زين، هاي قرينة الأولى. اثنين، ويوم نحشر من كل أمة فوجا. هاي من كل أمة فوجا دليل على أن الذي يرجع البعض مو الكل. يعني شنو البعض؟ يعني مو كل الناس، بعض الناس. زين، نقول احنا يوم القيامه يرجع البعض ويحشر الكل. راح نقرا روايه ايه قرانيه يحشر الكل.
نعم.
ليش انا نقول يحشر البعض؟ اذن هذا مو حشر القيامه، هذا حشر قبل القيامه.
نعم.
وهو الرجعه، ما نعبر عنه
بالرجعه.
هاي قرينه. ويوم نحشر من كل امه فوجا ممن يكذب باياتنا فهم يوزعون، يجمعون. فهم يجمعون حتى اذا جاءوا قال أكذبتم بآياتي ولم تحيطوا بها علما، إلى آخر الآيات. بعد يوصل من يوصل آية 86 شي يقول ويوم ينفخ في الصور ففزع من في السماوات ومن في الأرض إلا ما شاء الله وكل أتوه داخرين. كل الناس بعد هنا، هذا شنو؟ هذا الحشر الأكبر. هذا يا حشر بقرينة وكل أتوه داخلين. وضحت أخوان؟ إذن هذه الآية القرآنية، الآيات سورة النمل تشير إلى وجود رجعتين، العفو رجع يعني موتين، حشرين. الحشر الأول هي الرجعة، والحشر الثاني القيامة. شنو قرينتنا؟ الحشر الأول يقول من كل أمة، والحشر الثاني وكل أتوه داخلين. إذن أكو حشرين. زين، بعد أخواني هذه الآية سياقها يتعلق بالحوادث التي تقع قبل يوم القيامة، وعليه تكون الآية الثانية. يا هي الآية الثانية ويوم ينفخ في الصور مكملة للآية الأولى. يعني شنو قرينتنا على أنه شوي مهمة؟ شنو قرينتنا على أنه هذه الآية آية النمل تدل على الرجعة؟ أن الحشر في الآية 83 يتعلق في البعض، والحشر في آية 87 يتعلق بالكل. إذن الحشر الأول غير الحشر الثاني، الحشر الأول هو الرجعة والحشر الثاني هو القيامة. طبعا الرجعة تتعلق بالجميع أو بالبعض؟ مو في كل الناس، في بعض الناس. يقول الإمام الصادق عليه السلام، هاي رواية مهمة، وإن الرجعة ليست بعامة، وهي خاصة، ولا يرجع إلا من محض الإيمان محضا أو محض الشرك محضا. اللي راح يرجعون مولانا مو كل واحد. كتبوا هاي الرواية، سيدنا كتب الرواية كتبوها. ورد عن الإمام الصادق عليه السلام، هاي رواية واحدة، إنها فيها روايات بس جت محل الشاهد. ورد عن الإمام الصادق عليه السلام، وإن الرجعة ليست بعامة، وهي خاصة، لا يرجع إلا من محض الإيمان محضا أو محض الشرك محضا. وإن الرجعة ليست بعامة، وهي خاصة، لا يرجع إلا من محض الإيمان محضا أو محض الشرك محضا. زين، الرجعة في اللغة تعني العود، والمقصود منها في الثقافة الشيعية هي عودة جماعة من الأمة الإسلامية إلى الحياة بعد ظهور الإمام المهدي عليه السلام وقبل قيام القيامة. ويشهد القرآن الكريم قبل أي شيء بوجود مسألة الرجعة في الثقافة الإسلامية، فقد قال سبحانه وتعالى في سورة النمل الآية 83. طبعا قلنا احنا نقرا الايه اللي قبلها 82 حتى تصير واضحه هاي الايه. ويوم نحشر من كل امه فوجا، من كل امه فوجا، مو كلهم، من كل امه راح نختار جماعه، نختار نرجعهم. هاي قرينتنا، ممن يكذب باياتنا فهم يوزعون. وفي الايه 87 من سوره النمل يقول: ويوم ينفخ في الصور ففزع من في السماوات ومن في الارض ومن في الارض الا من شاء الله وكل اتوه، كل وكل أتوه داخلين، أي بعد النفخ يفزع كل الناس جميعا ومن دون استثناء، أي بعد النفخ يفزع كل الناس جميعا ومن دون استثناء. إلا أن الآية الأولى تتحدث عن إحياء فريق خاص في اليوم الأول، بينما تتحدث الآية الثانية عن إحياء جميع الناس، مما يكشف عن أن اليوم الأول هو غير يوم القيامة، وإنهما يختلفان. فالقرآن يتحدث كما نرى بوضوح عن يومين، وقد عطف اليوم الثاني على اليوم الأول، مما يكشف عن أن هناك حشرين وإعادتين إلى الحياة بعد الموت. ونذكر ثانية بأن الآية الأولى تتحدث عن إحياء طائفة من الناس، مو كل الناس، طائفة معينة. ومن الطبيعي أن مثل هذا اليوم لا يمكن أن يكون يوم القيامة، لأن الناس في ذلك اليوم يحشرون بأجمعهم، كما قال أيضا في الآيات 93 و95 سورة مريم: وإن كل من في السماوات والأرض إلا أتى الرحمن عبدا. كل أخلي جواه خط، إذن يوم القيامة الكل يحشر. وهي قرينة على أن هذا اللي تكلمنا عليه بسورة النمل آية 83 غير يوم القيامة. زين، لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه، وكلهم أخلي جواه خط، وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. وكما يقول تعالى في آية أخرى في وصف يوم القيامة: وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا، كلهم نحن نحشرهم. فيستنتج من المقارنة بين الآية 83 سورة النمل وبين الآيات الأخرى اللي ذكرناهن الاختلاف بينها في المضمون، أن العالم البشري ينتظر يومين يحشر في أحدهما بعض الناس ويحشر في الآخر جميعهم بلا استثناء. وروايات الشيعة التي ترتبط بالرجعة تتعلق بما يقع بعد ظهور الإمام المهدي عليه السلام وقبل يوم القيامة، وإن عودة جماعة من الصالحين. زين، هذا إلا من شاء قرآني، لو ما إلا من شاء قرآني، إلا من شاء قرآني. شوفوا عزير بن عزير أصحاب الكهف مولانا، البقرة، هذا صاحب البقرة، هذا مو قتل بعدين ذبحوا بقرة وبعدين الله سبحانه وتعالى عاده ورجعوا للحياة، لولا إذنها موجودة، ثقافة قرآنية موجودة. إن عودة جماعة من الصالحين والظالمين قبل يوم القيامة ليس بالأمر العجيب أبدا، لأنه قد وقع مثل هذا مثل ذلك في الأمم السالفة، حيث عاد بعض الناس إلى الحياة مرة أخرى ثم ماتوا بعد ذلك ثانية. هذا الهامش، تقدرون ترجعون الآيات الموجودة بالهامش، إن عودة البعض إلى الحياة في هذا العالم الدنيوي بعد الموت لا هو مخالف لحكم العقل، العقل ما يرفض العقل، ولا هو معارض للنقل. الروايات مولانا والآيات تتكلم عن هذا الشيء، لأنه كما أسلفنا مما صرح القرآن الكريم بوقوع نظيره في الأمم السالفة، وهذا هو خير دليل على إمكان وقوعه. يعني الله سبحانه وتعالى أرجع عزير أو أرجع أصحاب الكهف، هذا خير دليل على الرجعة، على أن الرجعة تختلف عن التناسخ. الرجعة نفس التناسخ، إحنا قلنا التناسخ شنو؟ رجوع البدن إلى بدن آخر، رجوع الروح إلى بدن آخر، أو هي مو رجوع، انتقال. إيه؟ يقول هذا غير التناسخ، الرجعة غير التناسخ، لأن نفس الروح ترجع لنفس البدن، التناسخ البدن آخر. واضحة؟ وتشبيه الأول بالثاني تشبيه خاطئ جدا، وذلك لأن التناسخ يعني عودة الروح والنفس إلى الحياة بعد الموت مرة أخرى، ابتداء من مرحلة النطفة أو تعلقها ببدن آخر، هذا التناسخ قلنا. والحال أنه لا يحدث مثل هذين الأمرين الباطلين في الرجعة قط. الرجعة مو رجوع البدن أو انتقال البدن أو إلى بدن آخر، نفس البدن ترجع للروح. واضح الشيء؟ شنو التناسخ؟ التناسخ شنو قلنا؟ موجود؟ يا ما عاجبني مو صافر ومو يانا اليوم. عندك حسب ببالك لازم. ها؟ زين. شنو سيدنا؟ عاجبني
الروح.
المهم.
والنفس
يا هي. تناسخ ولا رجع؟
تناسخ.
أي يا جسد؟
ما نفسه؟
نفسه ولا غيره؟
لا هو نفسه.
رجع. رجع.
رجع
له. هاي رجع.
لا سيدنا أبدا حسنا.
هو يلا خليه توين
لا يمكن
وين التناسخ وين الرجع
الرجع التناسخ
يلا رجع بحث التناسخ حتى ما سر نكمل الآن والحمد لله رب العالمين
الله
الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله
الله الله الله الله الله
الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله